بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ويضل بعدله سبحانه وتعالى. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في حاشية الروض المربع في الفقه، في حاشية الروض المربع للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. ونبدأ بتتمة عنوان لها بهذه الكلمة، وهي قد اشتملت على فوائد مهمة في الحج. قال رحمه الله: إذا لم يكن حجه فرضا ولم يعزم على الحج أو العمرة وكذا غيرهما من الأمور المباحة، فينبغي أن يستشير من يثق به. أما إذا كان الحج فرض فلا حاجة للاستشارة، يعني المفروضات ما تحتاج يعني استخارة أو استشارة، لكن الاستخارة والاستشارة في أشياء ليست مفروضة، وخاصة في الحج ما يدري هل هذا السفر يعني آمن أو غير آمن. أي نعم. ولهذا قال: إذا لم يكن حجه فرضا ولم يعزم على الحج والعمرة، أما إذا عزم على الحج والعمرة فلا محل للاستشارة. الأمر الذي عزمت عليه لا محل يعني له في الاستخارة أو الاستشارة، لأنك عزمت عليه. قال: وكذا غيرهما، يعني من الأمور. الأمر الذي لم تكن عزمت عليه يعني متردد، ما تدري هل تفعل أو لا تفعل، تفصل التردد بالاستخارة ثم الاستشارة. قال: فينبغي أن يستشير من يثق به ويستخير الله تعالى. ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. أن يستشير من يثق به، ما يستشير أي واحد، إنما عليكم السلام يستشير من يراه ثقة، ومن يعني يظن أنه سيشير عليه بالخير. ويستخير الله تعالى. كيف يستخير الله تعالى؟ قال: يصلي ركعتين يدعو في آخرها قبل السلام أو بعد الفراغ، يعني بعد السلام قبل العزم على الفعل. هل يحج هذا العام أو غيره إذا كان نفلا؟ أما إذا كان فرض فهذا مفروض، يعني إذا كان فرض وتوفرت الشروط، شروط الوجوب، خلاص ما فيه استخارة ولا استشارة أو لا يحج. قال الشيخ: وقبل السلام أفضل، يعني يدعو بدعاء الاستخارة قبل السلام أفضل. وإذا استقر عزمه فليبادر فعل كل خير. ما هو الدعاء هذا؟ الدعاء يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر وتسميه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاقدره لي واقدرني له ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر سفري هذا العام أو كذا شر لي في ديني وفي دنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفه فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان. هذا دعاء الاستخارة، يقول قبل السلام أفضل، وإذا قاله بعد السلام فالأمر واسع إذا دعا به بعد السلام. ثم بعد هذا الدعاء سيجد في نفسه إن شاء الله بعد الاستشارة أنها استقرت على أمر، ارتاح للأمر، ارتاح لأي الأمرين يكون أحد الأمرين ترجح عنده بعد هذا. فإذا استقر عزمه فليبادر فعل كل خير ويبدأ بالتوبة من جميع المعاصي، يبدأ بالتوبة من جميع المعاصي والمكروهات، كما في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. والرسول عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد يستغفر الله ويتوب إليه 70 مرة أو 100 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يستغفر الله لا يستنكف، يستغفر الله ويتوب إليه. وكما في الحديث: كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. ابن آدم ما ينفك عن الخطيئة، لكن خيرهم من يتوب. أذنب عبد ذنبا فتاب إلى الله عز وجل، ثم أذنب ذنبا فقال: يا ربي إني أذنبت ذنبا أستغفرك وأتوب إليك، إلى 3 مرات، إلى ما شاء الله. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره، إني قد غفرت لك فافعل ما شئت، ما دمت يعني تستغفر، ما دام يستغفر فالله يغفر له. ليس معناه أنه يفعل ما شاء من الذنوب، الذنوب حلال ومباحة له، لا، لكن ما دام هذا ديدنك، إذا أذنبت استغفرت فالله يغفر لك مهما يعني قارفت من الذنب، ما دمت تستغفر فالله يغفر لك. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني بالتوبة إذا كانت شركا. أما إذا كانت معاصي ذنوب دون الشرك ودون الكفر الأكبر فهي يعني يغفرها الله بالتوبة لا شك، كما يغفر الشرك بالتوبة، لكن لو مات عليها من غير توبة وهي دون الشرك فالأمر موكول إلى مشيئة الله، إن شاء عذب بها عدلا وإن شاء عفى عنها فضلا سبحانه وتعالى. وقال: يبدأ بالتوبة من جميع المعاصي، يعني هذا الذي عزم على الحج، والمكروهات، ويخرج من المظالم بردها لأربابها، يعني جميع المظالم يخرج منها ويردها لأربابها، وكذا الودائع والعواري والديون، إذا كان مستعير عارية أو دين عليه أو وديعة فيبادر يعني بالوفاء وردها على أصحابها. ويستحل من له عليه ظلامة ومن بينه وبينه معاملة في شيء أو مصاحبة، حتى لو ما بينهم شيء وهو صديقه يأتي إليه ويقول أريد أن تسامحني وأنا يعني أريد أن أسافر، فأريد يعني أن تسامحني وأنا أسامحك أو شيء من هذا الكلام. نعم. ويستمهل من لا يستطيع الخروج من عهدته، يعني شخص يطلب منه المهلة، شخص له عهدة عندك ولا تستطيع الخروج من هذه العهدة، تقول له أمهلني أو يعني أنظرني إذا كنت معسرا، ولو أنا أريد أن أحج وأريد أن تسامحني وأن تمهلني حتى أستطيع أن أوفيك، أي نعم، أو شيء من هذا الكلام. ويكتب وصيته، أيضا من السنة أن يكتب وصيته، ويوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه، ويترك لمن تلزمه نفقته نفقتهم إلى حين رجوعه، ويرضي والديه ومن يتوجه عليه بره وطاعته، ويحرص أن تكون نفقته حلالا، ويستكثر من الزاد والنفقة. قال بعضهم في قوله وتزودوا أي اتخذوا الزاد في الحج ليغنيكم عن الحاجة إلى أزواج الناس، فإن خير الزاد التقوى أي التعفف عن أزواج الناس، وليكن زاده طيبا لقوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قل تعالى. نعم. والمراد الجيد، ويكون طيب النفس بما ينفقه ليكون أقرب إلى قبوله. قال الشيخ، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن جرد مع الحاج من الجند ومن جرد مع الحاج من الجند المنقطع وجمع له ما يعينه على كلفة الطريق أبيح له أخذه. ومن جرد مع الحاج من الجند، يعني الذين يعني يخفرونه، أبيح له أخذه ولا ينقص أجره، كأنه يعني يقول جرد نفسه ليخدم الحاج وجمعوا له ما يعين على كلفة الطريق، فإنه يباح له أخذه ولا ينقص أجره. يعني شخص أراد أن يحج فرافق حجاجا وخدمهم ليعطوه ما يعينه على كلفة الطريق، فله أخذ ما يعطونه ولا ينقص من أجره شيء، وله أجر الحاج بلا خلاف. يعني شخص يمشي مع حجاج يخدمهم على نفقته، يخدمهم على ما يعطونه، فله أن يأخذ ما يعطونه، يشتري به هدي، يشتري به يعني ما يحتاج إليه من كلفة الطريق أو مقابل تعبه، فله أخذ ذلك ولا ينقص من أجر حجه، وله أجر الحاج بلا خلاف. قال ويجتهد في رفيق صالح، يعني يجتهد أن يكون معه رفيق صالح عالم صاحب نية حسنة صاحب إخلاص ونصيحة مع العلم، يكون عونا له على نصبه على تعبه وأداء نسكه، يهديه إذا ضل ويذكره إذا نسي، وإن تيسر أن يكون الرفيق عالما فليتمسك بغرزه ليكون سببا في بلوغه رشده. اللهم صل وسلم على رسوله. قال: ويجب تصحيح النية فيريد وجه الله ويخرج يوم الخميس أو الاثنين أول النهار لفعله عليه الصلاة والسلام، ويصلي في منزله ركعتين ثم يقول: اللهم هذا ديني وأهلي ومالي وديعة عندك، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد، اللهم اصحبنا في سفرنا هذا، اللهم اصحبنا في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، ويودع أهله وجيرانه وسائر أحبابه ويودعونه، ويقول كل منهم: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، أو أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير، حيثما كنت للأخبار الواردة يعني بهذا الدعاء. ويدعو له من يودعه ويطلب منه الدعاء، الذي يودعه يدعو له ويطلب منه الدعاء، فيقول: لا تنسنا يا أخي من دعائك، أو أشركنا في دعائك، كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ودع عمر قال له ذلك: أشركنا يا أخي، أي نعم، لا تنسنا يا أخي من دعائك. قال عمر فرح بهذه رضي الله عنه. قال: ويدعو له من يودعه، أي نعم، أو أشركنا في دعائك، ويتصدق بشيء عند خروجه، يعني حسب ما يتيسر له، ويدعو مما صح عن أم سلمة: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذا قال صح عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أخصر: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أخصر مما روي عن أم سلمة. الذي روي عن أم سلمة: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. قال: وإذا أراد ركوب دابته قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا استوى عليها قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. دابته أو سيارته أو طائرته، يعني الوسيلة التي يركبها لتوصله. قال: ويرافق جماعة لما في الوحدة من الوحشة ولما ورد من النهي عنها، وقد اشتهر عن خلائق من الصالحين الوحدة في السفر. قال النووي: إنما تكره لمن استوحش فيخاف عليه من الانفراد والضرر. هو الحقيقة الوحدة يعني إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، والشيطان يفرح بوحدة المسلم لينفرد به، لينفرد به الشيطان ذئب المسلم. والذئب إنما يأكل من الغنم القاصية. قال فيخاف عليه من الانفراد والضرر بسبب الشياطين وغيرهم. أما الصالحون فإنهم أنسوا بالله واستوحشوا من الناس في كثير من أوقاتهم، فلا ضرر عليهم في الوحدة. على كل حال الأصلح هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فما كانت لهم خلوات ولا كان يعني دائما إنما يعني كانوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا إذا غزا أو سافر مع صحابته، ما يعني يسافر وحده، واحد يسافر وحده كما يفعل الدراويش الذين يسمونهم الدراويش، لا هذا لا ينبغي. قال ولا يستصحب كلبا ولا يعلق على دابته جرسا ولا قلادة من وتر ونحوها للأخبار، ولا يحمل دابته فوق طاقتها ويريحها بالنزول عنها غدوة وعشية، ولا يمكث على ظهرها واقفة من غير حاجة للأخبار، ويجوز الإرداف إذا كانت تطيق، ويجوز الاعتقاب عليها لفعله صلى الله عليه وسلم. الآن الإشارة عطلت، وإذا الإشارة عطلت لكن يقوم مقام الدابة السيارات نعم وطائرات وهذا الحديد نعم لفعله صلى الله عليه وسلم، ويراعي مصلحة الدابة في المرعى والسرعة والتأني بحسب الأرفق بها للخبر. وفيه وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق، يعني نزلتم، فإنها طريق للدواب ومأوى لهوام الليل، ويستحب السير في آخر الليل، فإن الأرض تطوى فيه، ولا ينبغي أوله لانتشار الشياطين. إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، ولهذا يسن كف الصبيان والأولاد عند غروب الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، يغيب الشفق، ولا يكره أوله، ويسن مساعدة الرفيق وإعانته وخدمته، ومن معه فضل ظهر عاد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل زاد عاد به على من لا زاد معه، ويستعمل الرفق وحسن الخلق، ويجتنب المخاصمة والمخاشنة ومزاحمة الناس في الطرق وموارد الماء إذا أمكنه ذلك. كيف عاد بإخواننا اللي يجون للمسجد النبوي ويتخطون الرقاب ويزاحمون ويؤذون، يؤذون إخوانهم، يعني كأن الشيخ بعضهم يرى نفسه أنه هو الذي يصلي أما غيره فيعني فهذا لا شك أنه إساءة. دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فصار يتخطى الرقاب، قال له في أثناء الخطبة اجلس، فقد آذيت وآنيت، آذيت بتخطيك الرقاب وآنيت بتأخرك، تأخرت، إذا كنت تريد المقدمة تقدم لا تتأخر، فقد آنيت يعني تأخرت وآذيت، آذيت بتخطيك الرقاب. المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة، فينبغي المسلم ألا يعني يحتقر أخاه المسلم، يحفظ له اعتباره ويحفظ له كرامته، يستأذنه إذا كان ولابد، ويطلب منه برفق ولا يفرق بين اثنين. نعم. حاول أن تؤثر، يعني يسأل الأخ يقول بعض الرفقة أو بعض أنهم يشوشون، يعني قد يشوش، صح، الناس ليسوا سواء، يعني هناك رفقة صالحة وهناك رفقة طالحة، لكن الإنسان ينبغي أن يعد العدة، فإذا ابتلي برفقة خاصة في إذا كان لا يجد سيارة مستقلة، ربما يركب مع رفقة يعني منهم يعني الملتزم ومنهم غير الملتزم، فيحاول أن يجاهد، يحاول أن يؤثر عليهم ويصبر، لا بد أن يصبر ولا بد أن يحتسب في التأثير عليهم وفي مجاهدتهم وفي، وأحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان إنسانا، أو فطالما استعبد الإنسان إحسانه، فالإحسان في كل شيء، حتى في الابتسامة وطلاقة الوجه، لا تحقرن من المعروف ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فعلى كل حال حسن الخلق مطلوب حتى مع يعني من ليسوا ملتزمين. قال اي نعم. ويصون لسانه من الشتم والغيبة ولعن الدواب وغيرها وجميع الألفاظ القبيحة، ويرفق بالسائل والضعيف ولا ينهر أحدا منهم. يعني تبتلى بالسائل ترفق به، ترده بلطف، ترفق بالضعيف كذلك، ولا ينهر أحدا منهم، ولا يوبخه على خروجه بلا زاد وراحلة، أي نعم، بل يواسيه بما تيسر، فإن لم يفعل رده ردا جميلا. قال النووي وغيره: ودلائل هذا في الكتاب والسنة، وأجمع المسلمون عليها. ويستحب أن يكبر إذا صعد الثنايا ونحوها، الثنايا العقاب الجبال يعني العقاب. ويستحب أن يكبر إذا صعد الثنايا ونحوها، ويسبح إذا هبط الأودية ونحوها، لخبر إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، الله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، نعم. وإذا أشرف على قرية يريد دخولها قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وفي لفظ: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، اختطاء، وما أضللنا، رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، هذه اختصات، الأولة وما أضللنا اختطاء، وما أضللنا رب السماوات السبع وما أضللنا اختطاء، ورب الأراضين وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، هذه اختصات من الضلال، ولا الضالين اختصاد من الضلال، أي نعم. أما ظل فهو ظل، أظله بظله، أظله بظله. اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما ذرينا، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. نعم، هذا دعاء الإشراف على القرية. ويستحب أن يدعو في سفره في كثير من الأوقات، فإن دعوته مجابة، المسافر دعوته مجابة، والوالد أيضا على ولده دعوته مجابة، والصائم نعم عند فطره مجابة دعوته، وهكذا. وينبغي الحداء والرجز في السير وتنشيط الدواب والنفوس وترويحها وتيسير السير للأخبار، يعني يمكن مثلا أن يترنم بقصيدة مثل قصيدة ابن القيم في النونية أو نحوها، أو بالقرآن، أي نعم يحسن صوته بالقرآن، أو يعني أشعار خفيفة. لكن هذا بالنسبة إذا كان الحداء بالنسبة للإبل، أي نعم، هنا المقصود به تنشيط الدواب والنفوس وترويحها وتيسير السير للأخبار. وإذا جنه الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما يدب عليك. إلى آخره. وإذا نزل منزلا قال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، للخبر، وفيه لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. يعني من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله. وينبغي للرفقة الاجتماع في المنزل، ويكره تفرقهم لغير حاجة، لقوله: إن تفرقكم في هذه الشعاب إنما ذلكم من الشيطان، رواه أبو داود. والسنة للمسافر إذا قضى حاجته أن يعجل الرحلة إلى أهله، العودة إلى أهله، لحديث: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله، متفق عليه. ويقول في رجوعه ما ورد في الصحيحين أنه إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، إلى آخره. قال: ويأتي، يعني سيأتي أيضا في ذكر ما يفعله المحرم، لأنه سيذكر المواقيت ويذكر ما يفعله المحرم. وقبل ذلك أحب أن أذكر بنبذة عن الزيارة، عن زيارة المسجد النبوي، لأن هذه مناسبتها. نحن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أنسب ما نتذاكر به هو آداب الزيارة. ومن أنسب يعني أو من أجمل ما كتب هو ما ألفه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. قال: فصل في أحكام الزيارة وآدابها. وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده، سنة، إن فعلها له أجر وإن لم يفعلها لا إثم عليه. يعني يقصد بالسنة هنا مقابل الفريضة والواجب، لأن السنة تطلق ويراد بها مقابل البدعة، يراد بها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الكتاب والسنة، العمل بالكتاب والسنة، تطلق ويراد بها مقابل الفرض والواجب. وهنا الشيخ لما يقول تسن يريد بها مقابل الواجب، أنها سنة، من فعلها فله أجر ومن لم يفعلها فلا إثم عليه. وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة أي صلاة، فريضة نافلة، أي نعم، صلاة نكرة في يعني تعم أي صلاة. صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه مسلم. الأول متفق عليه، صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هنا قال صلاة في مسجدي هذا أفضل، بدل خير أفضل. شوفوا لاحظوا الاختلاف، يعني حرص الشيخ على سياق الروايتين يعني مزيد فائدة. الرواية الأولى قال خير من 1000 صلاة، الرواية الثانية التي انفرد بها مسلم قال أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه مسلم. خير هذه متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، ولهذا قدمها. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي هذا. 100 في 1000 كم؟ 100 ألف، لكن تفضل المسجد النبوي 100 فقط، اضربها في 1000، 100 ألف فيما سوى المسجد الحرام إلا المسجد النبوي فهي 100. نعم. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي هذا، أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. ها؟ كيف؟ المسجد الحرام أفضل، الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد النبوي 100، لكن الصلاة في المسجد الحرام أفضل يعني 100 ألف فيما سواه من المساجد الأخرى غير المسجد النبوي. أين؟ وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 ألف صلاة فيما سواه، أخرجه أحمد وابن ماجه. أي نعم، فهمنا المعنى أنه أفضل من الصلاة في المسجد النبوي 100، وأفضل يعني مما سواه في المساجد الأخرى غير المسجد النبوي 100 ألف. يجمع بين الأحاديث ويستخرج المعنى من مجموعها. قال: والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، يعني في فضل الصلاة في المسجد الحرام وفضل الصلاة في المسجد النبوي. اللهم صل وسلم على رسول الله. ولهذا قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. هنا ذكر المستثنى ولم يذكر المستثنى منه، محذوف تقديره إلى مكان نيط به عبادة، صحة عبادة أو مزيد فضل عبادة. فالمسجد الحرام نيط به صحة الحج، ما يصح الحج بغير المسجد الحرام، هل يصح؟ وهو الركن الخامس. ونيط به أيضا مزيد فضل عبادة، مزيد فضل الصلاة. كذلك المسجد النبوي، وهذا المسجد النبوي لأنه آخر مسجد بناه نبي، آخر مسجد بناه نبي، بناه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فنيط به مزيد فضل الصلاة بألف صلاة، فتشد الرحال إليه. والمسجد الأقصى كذلك ورد أن صلاة فيه بخمسمائة فيما سواه. بسم الله. نعم، الحرم المدينة حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها، يعني الحرتين، حر الغربية والحر الشرقية، والفصل هو المطر إذا نزل فما اتجه، طبعا المطر إذا نزل على الحرة بعضه يتجه إلى المدينة وبعضه يتجه إلى خارج المدينة، فمحل الاتجاه هذا هو الفاصل، فاصل الحرم. وكذلك المطر إذا نزل في الحرة الشرقية فبعضه يتجه إلى المدينة وبعضه يتجه خلف المدينة، فهنا المفرق. ولهذا حددت حدود الحرم بهذا الاعتبار، من ناحية الجنوب والشمال ما بين عير الجبل المستطيل هذا إلى ثور، جبل صغير خلف أحد أو أمام أحد، فهذه حدود الحرم التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة كما حرمها إبراهيم. سؤالك يعني هل فضل هذا الحرم هو فضل الفضل المذكور في المسجد النبوي؟ لا، الفرق واضح، يعني ليس الصلاة في المسجد النبوي مثل الصلاة في مسجد الإجابة. هذا صلاة في مسجد هذا، على كل حال لو وسع المسجد النبوي حتى دخل فيه مسجد الإجابة أصبح مسجده، لو وسع المسجد النبوي حتى بلغ صنعاء كما يقول عمر لكان مسجده، فالزيادة لها حكم المزيد. وهذا واضح في أن حدود المسجد النبوي يعني ما شملته زيادته فقط، ولو وسع لا أصبحت الزيادة لها حكم المزيد. يعني نقول، نستطيع أن نقول أن الصلاة داخل الحرم ليست مثل الصلاة فيما خرج عن الحرم، أفضل. قل لي وش الدليل. نعم، أنا ما أريد أنك تقبل أي مسألة إلا وتسأل عن دليلها. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، في صلح الحديبية، ثبت أنه إذا وجب الوقت دخل إلى الحرم، لحرم مكة، يصلي داخل الحرم، وإذا يعني خرج الوقت خرج إلى محل الحديبية. فهذا يدل على أن الصلاة داخل الحرم أفضل منها في خارج الحرم، لكن الصلاة في وسط المسجد الحرام مع جماعة المسجد الحرام ما من شك أنها تفضل، يعني الصلاة ولو كانت في مسجد، ولو كان داخل الحرم. نعم، فالمسألة مسألة تقدر نسبية، نستطيع أن نقول نسبة الحرم إلى الحل يعني كألف إلى واحد، أو واحد إلى ألف، في الحل واحد وفي الحرم واحد، نسبة المسجد النبوي إلى ما عداه واحد إلى ألف، مسألة نعرفها بهذا القدر نسبية. نعم، وكذلك في المسجد الحرام. قال فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص. ثم يصلي ركعتين، أول ما يبدأ يصلي ركعتين، فيدعو الله فيهما بما أحب من خير الدنيا والآخرة، وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل. يعني إذا لم تكن فريضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بعض الوضاعين أبدل بيتي بقبري، هذا غلط، هذا ليس صحيح ما بين قبري، بل الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال: ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه الصلاة والسلام قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وإن قال الزائر في سلامه: السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فلا بأس بذلك، لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم. ويصلي عليه الصلاة والسلام، يعني يصلي عليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الصلاة الإبراهيمية، ويدعو له، يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة عليه والسلام دعاء، لما قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال أبو العالية: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. صلاة الله على عبده، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم عليه. فصلاة الله عليه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الاستغفار، وصلاة الآدميين الدعاء. ولهذا قال الشيخ: ويدعو له، يعني بالصلاة. ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما. أقول: جزاكم الله خيرا. أي نعم. والذي يدعى له لا يدعى، الذي يدعى له يعني هو يدعى له لا يدعى مع الله عز وجل. نعم، هذا كذب، هذا الحديث يزعمون أنه حديث وهو موضوع، وهو موضوع، كيف يجفوه وهو يصلي عليه في كل صلاة ويسلم عليه كلما ورد اسمه؟ فهل هذا جافي؟ من لم يصلي عليه فلا صلاة له. أنت تصلي عليه كم في اليوم؟ في كل صلاة 5 صلوات، هذه الفريضة بس. أي نعم. فالزيارة كما تقدم هي سنة، زيارة المسجد النبوي، والرحال ما تشد بنية زيارة القبر فقط، إنما تشد الرحال لزيارة المسجد النبوي، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. أي نعم. بعضهم يقول إذا شاف أحد سافر لزيارة قال: سلم لي على الرسول. أي نعم. والحديث الذي يعني ورد، لا أدري هل يذكره الشيخ أو لا يذكره، على كل حال ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. فالملائكة أسرع من هذا. قل اللهم صل وسلم على رسول الله ويصله. والحديث هذا الذي ذكره الشيخ ما من أحد يسلم علي أيا كان قريب أو بعيد. ولهذا قال الحسن أو قال أحد أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجلا يدخل رأسه في فرجة قال يعني ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء في مسألة السلام عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. يرد الله عليه روحه ردا برزخيا، ما هو يعني من جنس حياته في الدنيا، لا، لو كان من جنس حياته في الدنيا يعني أصبح أمره في الدنيا مستمر، إذا حصل إشكال من الصحابة يذهبون إليه اللهم صل وسلم على رسول الله. لكن حياة برزخية تختلف عن حياة الدنيا أحكامها، وهي أعلى من حياة الأنبياء وحياة الأحياء والشهداء اللهم صل وسلم عليه. نعم، يقول ابن عمر لا يزيد غالبا على قوله السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد فهو مشروع في حق الجميع، يعني في حق الرجال والنساء، لما تقدم من الأحاديث في ذلك. ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل. ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة لما سبق من الحديث الصحيح في فضلها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحافظ على الصف الأول مهما استطاع لخلف الإمام ولو كانت الروضة خلفه، وإن كان في الزيادة القبلية لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث والترغيب في الصف الأول، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، متفق عليه. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله. لاحق، أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. بعضهم إذا جاء دخل صار طرف الصف، يظن أن هذا تواضع، يخاف يقولون أنه يعني يرى نفسه. لا يا أخي، أنت جاي تتقرب إلى الله عز وجل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أي نعم نعم. أصبر أصبر. أي نعم، الآن يعني الصبر عبادة، أصبر، لأنك حينما تتقدم وتجد مكان بدون أن تؤذي أحد فيؤذيك أحد، أصبر على الأذية، هو الآثم. على كل حال ما أظن يعني أننا نصل إلى هذا الحد، أقول هذا متخيل. هل حصل هذا معك؟ أن تقول قد يفقدني الخشوع، ما أظن هذا حصل. يتقدمون ونتقدم، وصحيح أنه يحصل من بعضهم خشونة، لكن ينبغي الصبر.
بالنسبة لصفة الصلاة على النبي صلى
الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على رسول الله،
أنا أسمع ناس يقولوا اللهم صل عليه وآله وسلم، هذه
اللهم صل وسلم
محمد وآله، أنا دي إلا أسمع عند الروافق، هذه ما حكمها؟ اللهم صل على
الصلاة الإبراهيمية، ما هي الصلاة الإبراهيمية؟
محمد وعلى آل محمد. لا يحذفون الصحابة، كيف الكلمة؟
طيب الصلاة الإبراهيمية هل ذكر فيها الصحابة؟
لا لا،
والصحابة يدخلون في الآل، آله أتباعه، أيوه، من أهل بيته أو غيره، أما أبو لهب وأمثاله ليسوا من آله ولو كان عمه. أي نعم، الأكمل الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وإذا كان هناك من يحذف الصحابة فاذكر الصحابة، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه، أي وعلى آله وأصحابه. هذه الأصحاب يدخلوا في الآل، لكن قد يفهم بعض أهل البدع أو يفهم بعض الناس أن الصحابة لا يدخلون في الآل، فأنت تخصهم، مثل قوله وملائكته وجبريل وميكائيل، جبريل داخل في الملائكة لكن يذكر لخصوصه. أي نعم، حياك الله. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. قال أي نعم، قال الشيخ رحمه الله أي نعم أنه يحافظ على الصف الأول، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. طبعا تراص معقول، يعني ليس التراص يصل إلى حد الأذية. أي نعم، رواه مسلم، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تعم مسجده صلى الله عليه وسلم وغيره قبل الزيادة وبعدها وبعد الزيادة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف. على كل حال، مسألة الحجرة بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما زال بيته، بيته ما زال بيته، يعني ما دفن من أجل المسجد، إنما دفن في بيته، دفن حيث قبر، ولا دفن أبو بكر من أجل المسجد، إنما دفن بجوار صاحبه، ولا دفن عمر من أجل المسجد، إنما دفن بجوار صاحبيه، بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وجوار أبي بكر. إذن القبور الثلاثة ما وضعت من أجل المسجد النبوي، المسجد النبوي ما بني من أجل القبور، أساس التأسيس المسجد النبوي أسس لله، أسس على التقوى، كلمة التقوى لا إله إلا الله، أسسه النبي صلى الله عليه وسلم على الإخلاص، على إخلاص لا إله، حتى أنه كانت فيه قبور، آثار قبور للمشركين، فنبشت وطهر المسجد منها. فالمسجد لم يبنى من أجل القبور، ولا القبور وضعت من أجل المسجد. بهذين الفرقين فارق المسجد النبوي وقبور النبي وصاحبيه، فارق جميع المساجد التي فيها قبور أو بنيت من أجل القبور. يعني المساجد المحظورة في الخارج إما أنه وضعت فيها قبور أو أنها بنيت من أجل القبور، قالوا هذا صحابي بنوا عليه مسجد، أو قالوا هذا ولي وبنوا عليه مسجد، فالمسجد بني من أجل الولي. ربما ما يكون ولي بعد، ربما يكون فاسق أو يكون حمار كما ورد، واحد مات حماره فحفر له قبر وصار ينوح عليه ويسترزق، صار ساد له هذا الولي، صاروا ضعاف العقول يطرحون عليه وبني عليه مسجد. يعني بعضها ليس موجودا وليس حقيقة، وليس حتى لو كان ولي يبنى عليه مسجد، أو كان نبي يبنى عليه مسجد، المسجد من أجل هذا النبي معناه لم يؤسس على التقوى. أي مسجد لم يبنى لله فهو لم يؤسس على، مثل مسجد الضرار، مسجد الضرار ما بني على قبر ولا بني، لكن بني بمقصد خبيث، أي نعم، إرصادا لمن حارب الله، يبنوا مركز حتى يدبرون فيه المؤامرات والخطط للتفريق بين المسلمين، فأصبح مسجد ضرار، ولم يخرج عن مسمى المسجد، لكنه مسجد ضرار لم يؤسس على التقوى. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، من أول يوم جرى تأسيسه. فمسجد قباء أسس على التقوى، مسجد النبوي، المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى، مسجد قباء أيضا بناه النبي صلى الله عليه وسلم. أي مسجد، نعم، الله
لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، اللهم صل على محمد. نكمل بس، فأي مسجد لم يؤسس على الإخلاص لم يبنى على التقوى. جميع المساجد التي فيها الإشكال الآن، إما أنها يعني التي فيها الإشكال، إما أنها بنيت من أجل ضريح أو قبر شخص فيها، فالتي بنيت من أجل الضريح لا يصح الصلاة فيها إطلاقا، لأنه ما بني مسجدا، بني يعني لهذا لغير الله عز وجل في المقصد الأساس، لم يؤسس على التقوى. أما أنه يعني القبر حدث، أو صاحب المسجد صاحب خير بنى مسجد ولما مات قالوا ندفنه في مسجده، فالواجب أن يزال الحدث، أن يزال هذا المقبور أو هذا القبر ويوضع في المكان المناسب له، لا يوضع في المسجد. وأما المسجد فإذا كان مؤسس على التقوى فهو على ما هو عليه، لكن الحدث هو الذي يزال. فإذا كان الحدث هو المسجد، هذا ليس مسجدا، إنما هو من أجل هذا الولي، أو نفس المقبور هو الحدث فيزال القبر. الذين يتشدقون ويحتجون علينا بوضع المسجد النبوي ليست لهم حجة، لأننا نسألهم سؤالين: هل المسجد بني من أجل القبور، أو القبور كان وضعها من أجل المسجد؟ أبدا، إنما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وما زال بيته هو بيته إلى يوم القيامة، بدليل لو دخل شخص فتحت له الحجرة وصلى ركعتين، هل يدعي أنه صلى في المسجد النبوي؟ لا، قال صليت في الحجرة، صليت اتخذت القبور مسجدا أنت، نعم في الحجرة في بيت النبي صليت، ما صليت في المسجد النبوي. لو أحد فتح له وصلى ركعتين لا يمكن أن يقال إنه صلى في المسجد النبوي ركعتين، مع أنه لا يجوز، لو قدر وفتح لك باب الحجرة لا يجوز لك أن تصلي ركعتين، محرم، لأنك تتخذ القبور مساجد، تتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، والنبي نهى عن ذلك ولعن من فعله، لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالله استجاب دعاء نبيه وأحاطه بهذا السياج وبهذه الجدر، حتى من أسفل مصبوب سياج من رصاص،
حتى لا حتى يخرج عن محيط المسجد، حتى يعني الوضع الحاصل معزول عن المسجد من كل جهة. فهذا من استجابة دعوة الله لنبيه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالحمد لله على نعم، يعني ليس لهم حجة. أيه وضع القبر. أيه على كل حال، إذا دخل، إذا كان المسجد من أساسه، قلت الكلام هذا، المسجد من أساسه بني لله والقبر حدث، فهذا مسجد يعني بني لله، فبحسب نية الداخل. إن كان الداخل نيته هذا الضريح فنيته إلى ما نوى، وإن كان الداخل لا يدري ونيته أن يصلي في هذا المسجد، وأساس المسجد بني لله، فصلاته صحيحة. لكن الواجب أن يزال القبر. إذا كان في قبلة المسجد ما يعني معزول بجدر فلا يضر، المهم بنية الداخل. يعني الآن الذي تعلق قلبه بالقبور، لو تحطه في الصف الأول التفت القبر. المسألة مسألة مقصد ونية. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.